أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تكلمنا أيها الإخوة حول هذه الآية الكريمة المباركة، وهذه الآية أمر من الله تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو نهي عن الأكل عن أكل أموال الناس بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا أحد يأكل ماله، المال هو له، كيف يأكله بالباطل؟ يقولون لا تأكل مال أخيك بالباطل، فمال أخيك كأنه مال لك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وينبغي للمسلم أيها الإخوة إذا أراد أن يعرف الأصل في المعاملات، أهي من حلال أم من حرام، أن يعرف أصول معاملات الحرام. وذكرنا أن هذه الأصول: الربا، الضرر، الغرر، الميسر، هذه أصول مهمة أيها الإخوة في معرفة المعاملات المحرمة، اللي هو المال، أكل المال بالباطل. فالعلماء يقولون: وهذا يلحق بالربا، يدخل في باب الربا، أو هذا يدخل في باب الغرر أي الجهالة، وهذا يدخل في باب الضرر، هذا يدخل في باب الميسر. فهم يعرفون إذا ضبطوا القواعد الأصلية لمسائل المعاملات المحرمة، فعند ذلك الفروع تضبط، ويكون ضبطها أيسر من ضبط أيها الإخوة الأصول. فمعرفة هذه الأصول في غاية الأهمية أيها الإخوة، معرفة الأصول. ومن أراد أن يعامل الناس بالمال ينبغي أن يعرف أحكام هذه المعاملات، ينبغي أن يعرفها، وإلا وقع في الحرام من حيث لا يدري. استنكر بعض الناس لما قلنا في مسائل الصرف أنه يشترط المجلس الواحد في الصرف، يشترط المجلس الواحد، إذا اختلفت العملة فلا بأس بالزيادة، ما في بأس، دولار بدينار تزيد كما شئت، هذه عملة. لكن إذا اتفقت العملة عند ذلك لا بد من التساوي، ولا بد من المجلس الواحد، لا بد من التقابض في نفس المجلس. فاستغرب من ذلك، قال: يا أخي هذه أمر عادي، يعني رحت لدكان قلت له اصرف لي أخي 50، قال لك ما معي 50، قلت له هاي 50 عندك، أعطيني 20 وبكرة أو بعد بكرة بجيك بتعطيني 30 الباقية. قلنا هذا لا يجوز، وهو مما يسمى بربا الفضل. فقال لك: كيف هذه 50 وأنا أخذت 30 بدون زيادة؟ أقول: هذا دين الله، هذا شرع الله. ويقع الناس أيها الإخوة في المعصية إما بجهل أو بهوى. بعض الناس يقع في المعصية بهوى، يعرف أنها حرام ويقع فيها، والبعض لا يعلم، بجهل. فينبغي أن يتعلم، ينبغي أن يتعلم، فيكون أكل مالا حراما، باع سلعة فلم يبين عيبها، أكل مالا حراما، باع سلعة وما بين العيب، فأكل مالا حراما وهو لا يدري، وهو لا يدري. هذه مسائل مهمة. الإنسان أيها الإخوة المسلم إذا أراد التقوى والعمل الصالح ينبغي أن يعرف ما يدخل جوفه، هذان مرتبطان ارتباطا وثيقا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. المفسرون يقولون ربط الله بين أكل الطيبات وعمل الصالحات، فقالوا من أسباب التوفيق للأعمال الصالحات أن يأكل العبد الطيبات، من أسباب التوفيق للعمل الصالح أن تأكل الطيب، أن تأكل الحلال. ومن أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء من أبى.
ما نبل عندنا من نبل بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام. قال بعض السلف: ما نبل عندنا من نبل، يعني ما وصل لمرحلة النبلاء الأتقياء الأنقياء، ما وصل لهذه الدرجة لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، إلا أنه عرف ما يدخل جوفه، إلا أنه عرف ما يدخل جوفه. فلما نقول أكل الحلال أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم ما هو الحلال وما هو الحرام، ما هو الحلال وما هو الحرام. ترى البعض لحد الآن يقول لك: أنا لو أعطيتك 100 وقلت لك رجع لي إياها 120 وإحنا متراضين، فيش مشكلة. مش هو راضي؟ نعم. وأنا راضي؟ طيب، هاي 100 وبعد شهر ترجعها 120، ما في مشكلة. مش هو راضي بذلك؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب هذا حرام. لذلك احنا ذكرنا الأصل الأساسي أن الحرام لا يحله شيء وإن تراضى الناس كلهم عليه، وإن تراضى الناس كلهم عليه. ليش احنا نقول الديمقراطية تخالف دين الله؟ الديمقراطية تخالف دين الله، لأن الديمقراطية حكم الشعب لنفسه. الشعب بيقول بدنا دين، بيقول خلاص سمعنا وأطعنا، ماشي دين. إذا الشعب قال بدناش دين، بدنا الفسق والفجور، خلاص مش الشعب يريد الفسق والفجور؟ إذا نجعل الفسق والفجور راية له، ما في مشكلة. حكم الله أيها الإخوة من سمته الثبات والاستمرارية والحاكمية، هو فوق كل الأحكام. حكم الله لا يتعرض للآراء، لا ينبغي أن نعرض حكم الله حكم الله وأن نعرض دين الله لآرائنا نحن. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذي يريد أن يقيم دينا عن طريق الديمقراطية، قال واحد من العلماء وعجبني بهذه الكلمة، قال مثال الذي يريد أنه قرده تولد غزال، قرده تولد غزال، عمرك شفت قرده ولدت غزال؟ قال مستحيل. فاللي بده دين عن طريق الديمقراطية لن يجني شيئا، لن يجني شيئا، لأنه وصل بوسيلة غير شرعية. إذا أراد الناس الدين مشينا، وما أراد الناس دين مشينا. لا. فإذا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أول شيء نقول حكم الله أنه محرم، ولو تراضى الناس على ذلك لا هذه المعاملة محرمة تكون. الآن الشرط الثاني: المعاملة حلال لكن الطرف الآخر لم يرضى، كذلك تكون محرمة، لأن الله عز وجل اشترط في المعاملات الرضا، اشترط في المعاملات الرضا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك. إذن ينبغي أن نعرف هذه الأصول حتى نعلم ديننا، حتى نعلم لما نتعامل بالمال كيف هو الحلال وكيف هو الحرام. ينبغي أن نتعلم حتى، والعلم أيها الإخوة يقل العبد من الوقوع في الموبقات، ويقل العبد من الوقوع في المهلكات. لذلك مما جرى عليه كلام أهل العلم أن عالما واحدا أشد على الشيطان من 60 عابدا، أشد على الشيطان من 60 عابدا، عالم واحد أشد على الشيطان من 60 عابد. لماذا؟ لأن العالم أيها الإخوة يعرف مداخل الشيطان، ويعرف ما هو الحلال وما هو الحرام، يعرف الحلال يتبعه، يعرف الحرام ويجتنبه. ولكن العابد الجاهل ربما عبد الله على بدعة وضلالة، فكان يعبد الله على جهل، ومن عبد الله على جهل فكأنما عصاه، جهل يعبد الله على جهل فيظنها أنها عبادة، وربما يجاهد نفسه، ربما يجاهد نفسه ويصل من الرياضات ثم رياضات النفسية والبدنية، لكنه على ضلال مبين. فلا يكفي أيها الإخوة الإخلاص وحده، الإخلاص وحده لا يكفي في الأعمال. العمل لو كان خالص 100% لا يكفي، لا بد من الاتباع، وهذا يأتي بالعلم. العمل إذا كان خالصا لا يكفي، لا بد من الاتباع. والاتباع كيف يأتي؟ هذا العمل على السنة وعلى غير السنة، كيف يأتي؟ بالعلم. فمن تعلم أيها الإخوة هذه السبل والطرق، هذه مقدمة أحببت أن أقدمها بين يدي الكلام عن أو بين يدي إكمال هذه الكلام حول هذه الآية، لما تكلمنا عن الربا والغرر، مسائل الصرف، الرشوة، الرشوة الفرق بين الرشوة والهدية، قل هذه هدية، طب هدايا العمال غلول، هدايا العمال سحت، هدايا العمال غلول، هدايا العمال سحت. قال والله أهداني هذا أحد المراجعين هدية إلي، بدون والله ما أنه أجعل سبب لإحقاق باطل أو إبطال حق، لا هدية لي. يقول له نعم لو كانت هدية لا تجوز، هدايا العمال سحت. بعضهم ربما يمشي في الإصلاح فيشفع لأخيه شفاعة، يكون واسطة بين اثنين يصلح بينهم فيهدى إليه هدية فيقبل هذه الهدية. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود بسند حسن. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها، يعني على هذه الشفاعة، أنا كنت واسطة خير بين واحد وآخر، أنا كنت واسطة خير في لإنسان في معاملة فأهدى لي هدية فقبلتها. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وطبعا العلماء فرقوا بين هذا وبين ما يدفعه الشافع، لأنه ربما الواحد قال أنا أمشي يا أخي لك في حاجة وأقضيها إن شاء الله، ولكن استهلك بنزين السيارة أخذ من وقت له تاجر يكتسب فيه ومشى معك وأنفق من ماله، فأنت قلت يا أخي بدل هذا الشيء الذي أنت أنفقت من مالك ومن وقتك هذا لك بدل ما أنفقته، هل يجوز ولا لا؟ نعم، هذا مش هدية، هذا بدل ما أنفقه هو على قضاء الحاجة، يجوز ما في بأس. أما أن تكون هدية بدون أن يكلفه شيئا بس فقط بمجرد الشفاعة فهذا لا يجوز. هناك أيها الإخوة باب من أبواب المحرمات وهو باب الميسر، باب الميسر أو يقولون القمار، يفرقون بين الميسر والقمار بفروق دقيقة، لكن قل الميسر أو قل القمار. الميسر كل معاملة يدخل فيها المتعامل مع التردد فيها بالغنم أو الغرم، كل معاملة يدخل فيها المتعامل مع التردد فيها، هل يغنم أو يغرم، هل يغنم أو يغرم. البعض يقول طب التجارة هكذا، التجارة أنت تتاجر بسلعة ربما تربح وربما تخسر، فهل هذا يدخل في الميسر؟ نقول لا، التجارة هناك سلعة لكن الميسر ما في سلعة، إذن الميسر بدون سلعة يتاجر بها، إذن هو متردد بين أن يغنم أو يغرم. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ماذا قال فيه؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فنعم الميسر يجعل عداوة، لأن واحد يغرم واحد يغنم، يعني بمثال يسير الآن بيسموه إيش؟ يا نصيب خيري، يا نصيب خيري. شوف يا أخي تزيين الباطل، قلنا في معركة لتزيين الباطل، نحن نعيش معركة تزيين الباطل، محرم وقمار وميسر بعدين بيسموه خيري. أنت ما بتحب الخير؟ والله كلنا بنحب الخير. أنت مش من أهل الخير؟ والله إن شاء الله نريد أن نكون من أهل الخير، فيلا أدخل باب الخير، يا نصيب خيري من باب الخير، وهو حرام. طب لماذا حرام؟ حتى تفهم إيش يعني بشيء يسير، لماذا هو حرام قمار أو ميسر؟ لأنه البعض يغنم والبعض يغرم. تشتري هذه الورقة بعشر دنانير مثلا، تشتري هذه الورقة بعشر دنانير وبعدين بقول لك أدخل السحب، فالآن بدخل السحب وربحه مثلا 10,000، واحد ربح 10,000، فواحد غنم 10,000 ودفع 10، طب وفي آلاف وملايين ربما دفعوا عشرة وما كسبوا شيء، صحيح؟ فلذلك كانت المعاملة إيش اسم هذه؟ ميسر أو قمار. ميسر أو قمار، واحد غنم وآخر غرم، واحد غنم كسب والثاني غرم يعني خسر. فهي المعاملة التي يدور فيها المتعامل مع التردد فيها بين الغنم والغرم، بين الغنم والغرم. فدفع هو عشر دنانير، واحد كسب غنم، تردد فيها. هو لما جاء واشترى هذه الورقة بعشر دنانير، هل هو الآن يعلم أنه سيربح ولا سيخسر؟ متردد، ممكن يربح وممكن يخسر، ولذلك صارت قمار، صارت قمارا، ممكن يربح وممكن يخسر. ومنه الرسائل التي ترسل أيها الإخوة في الخلويات الآن، اللي بيقول لك ادخل هذه المسابقة على سحب سيارة وكذا، وثمن الرسالة نصف دينار أو دينار، ادخل على سحب بسيارة موديل كذا وكذا وهذا وثمنها كذا. فناس بيدخلوا السحب، هو الآن دفع دينار، هو لما أرسل رسالة دفع دينار، ثمن الرسالة دينار، هو دفع دينارا. الآن ممكن يغنم، يعني ممكن يكون اسمه على السحب ويربح السيارة، ممكن ممكن، وممكن يغرم، ممكن يغرم، والأكثر هو الذي يغرم. فلذلك هالمعاملة إيش اسمها؟ ميسر أو اسمها قمار، لأنه متردد فيها بين الغنم وبين الغرم، متردد فيها بين الغنم والغرم. وهذا السبب إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولذلك عند السلف الميسر نوعان، ميسر لهو وميسر مال، ميسر لهو وميسر مال. ميسر اللهو الذي أطلقه طائفة من السلف كعلي بن أبي طالب وابن عباس وكعطاء والحسن، أطلقوه على بعض الألعاب الملهية كاللعب بالنرد مثلا الذي هو محرم، من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في يد خنزير، من لعب اللعب النرد فقد عصى الله ورسوله، مثل اللعب بالنرد. قال سمى هذا اللعب بالنرد بعض السلف سموه ميسرا ولو لم يكن على مال، بمجرد اللعب بالنرد قالوا هذا ميسر، ولو بدون مقابل قالوا ولو بدون مقابل. وكذلك اللعب بالشطرنج، علي بن أبي طالب مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال هذا هو الميسر، ولم يكونوا يلعبوا على مقابل، يعني إذا فزت تدفع وإذا خسرت ما تدفع، إذا فزت يدفع لك وإذا خسرت تدفع لي، لا، ما كانوا يدفعوا شيئا، لعب الشطرنج قال هذا من الميسر. وأيضا مر علي بن أبي طالب على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ولذلك لعب الشطرنج محرم عند جمهور العلماء إلا ما كان قول للشافعية والصحيح تحريمه. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ضوابط لهذا وذكر بعد تفصيل في الشطرنج أنه من اللهو المحرم، وأنه يصد عن ذكر الله، وأنه يجعل العداوة والبغضاء، ولو لم يكن مقابل مال، فقط مجرد اللعب. فهو عند جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والحنابلة اللعب بالشطرنج محرم، اللعب بالشطرنج محرم. فهذا اسمه ميسر، سموه ميسر، الإمام علي بن أبي طالب سماه ميسرا، لكن ميسر إيش؟ اسمه ميسر له، لأنه ما علي مقابل أو مال. وقالوا هو ميسر وسيلة، من باب أنه وسيلة إلى ميسر المال، من باب أنه وسيلة إلى ميسر المال. فجعل بعد ذلك الشطرنج إنه والله هذا يدفع وذاك يدفع، وجعل كذلك النرد هذا يدفع أو ذاك يدفع، فصارت ميسر مال، فأدى ميسر اللهو إلى ميسر المال، فأدى ميسر اللهو إلى ميسر المال. هناك أيها الإخوة مسائل حتى في الجوائز التي يقال عنها مثلا جوائز تشجيعية. بعض بيسأل هل الجوائز التشجيعية جائزة أم لا؟ التي تكون مثلا في بعض المحلات جوائز تشجيعية، اشتري بعشر دنانير، اشتري بعشر دنانير وادخل السحب على سيارة كذا وكذا، هل يجوز ذلك أم لا؟ اشتري بعشرين دينار وصاروا سووها، وادخل السحب على عمرة، إذا اشتريت تكتب كبون وبعدين تدخل السحب على عمرة، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ اللي هي تسمى بالجوائز التشجيعية. هذا تشجيع على ماذا؟ على الشراء. هم فعلوا ذلك من باب التشجيع على الشراء. يقول العلماء حتى الآن تنجم باب الميسر، قل هل هي ميسر ولا مش ميسر؟ يقول العلماء هذه الجوائز التشجيعية لا تجوز إلا بثلاثة شروط، لا تجوز إلا بثلاثة شروط، أو تجوز بثلاثة شروط، جائزة لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا ترتفع الأسعار بوجود الجائزة، ألا ترتفع الأسعار بوجود الجائزة، يعني السلع أيها الإخوة يكون سعرها قبل هذه الجوائز التشجيعية وبعدها يكون واحدا، تكون السلعة التي تباع الآن، مول ببيع سلع قال لك اشتري بقيمة كذا وادخل السحب، الآن السلع ينبغي أنه ما يرفعها، إذا زاد سعرها لأجل هذه الجوائز لأجل المسابقة دخل أيها الإخوة في باب الميسر، دخل في باب الميسر. ثانيا ألا يكون شراؤك لأجل الجائزة، لا يكون الشراء لأجل الجائزة، أنت تريد السلعة أساسا، لأنك لو دخلت لأجل الجائزة بكون هذا الدخول مقامرة، بتصير والله مثل ما دفع عشر دنانير ودخل على سحب بعشرة آلاف، لكن هو اشترى السلعة تلقائيا، بيحتاج رز وسكر وزيت، وإذا الفاتورة 25-30 دينار، والآن هو قالوا إذا اشتريت بعشرين دينار قال فيش مشكلة هاتوا يكبون، إذا ما في بأس، لكن لما يكون اشترى السلعة لأجل الجائزة، لأجل الجائزة يكون قامر في هذا المال، بكون دفع شيء حتى ينتظر شيء، إما أن يغنم وإما أن يغرم، إما أن يغنم بربح وإما أن يغرم، لكن إذا دخل اشترى السلعة لأجل السلعة إما أن يغنم أو لا يغنم، هل يغرم شيئا؟ قال لي والله أنا أدخل المول أشتري رز وسكر وزيت وفيش مشكلة أنا بحتاج هذا، قالوا له خذ الكوبون، خلاص أخذ ودخل السحب، فهو إما أن يغنم بربح وإما أن لا يخسر شيئا، هذا ما في مشكلة، لكن احنا قلنا الميسر هي تدور بين إما أن يغنم أو يغرم، فإذا اشترى السلعة لأجل الجائزة فقد دخل في الميسر، إذا اشترى السلعة لأجل الجائزة فقد دخل في الميسر. إذن الشرط الأول أيها الإخوة ألا يرتفع سعر السلعة بوجود لأجل الجائزة، بوجود الجائزة لما يسموه هذا بيقولوا شرط في السلعة وشرط في المشتري وشرط في البائع، شرط السلعة ألا يزيد سعرها بعد المسابقة هذه وبعد الجائزة يكون سعرها أكثر، لا، السلعة ينبغي أن يكون سعرها قبل وبعد سواء. ثانيا أيها الإخوة الشرط في المشتري ألا يكون شراؤه لأجل تلك الجائزة، هذا شرط ألا يكون شراؤه لأجل الجائزة. والشرط أيها الإخوة في البائع ألا يكون مقصد صاحب السلعة في هذه الجائزة أن يضر بغيره، إنما يكون هدفه أن يروج سلعته، ألا يكون مقصد صاحب السلعة أن يضر بغيره، الإضرار بغيره، لكن هدفه أن يروج سلعته، ما فيش مشكلة، بعد حصول هذه الثلاثة، ثلاثة شروط مجتمعة إذا حصلت يجوز بعد ذلك الدخول في القرعة، ما في مشكلة، القرعة مشروعة بكتاب الله، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فساهم فكان من المدحضين، فساهم فكان من المدحضين، فالقرعة جائزة ما فيش مشكلة، يعني بعد تحقق هذه الشروط حتى يسلم أيها الإخوة من القمار، حتى يسلم من الميسر. ومنه أيها الإخوة الدخول في بعض المسابقات، بعض المسابقات التي فيها غنم وغرم تكون مقابل عوض، يدخل مسابقة إما أن يغنم وإما أن يغرم. يقولون السباق أو المسابقة في لها أحوال، ثلاثة منها حلال وواحدة منها حرام، ثلاثة مسابقة مقابل عوض مقابل شيء، في صور حلال وهناك صور حرام. الصورة الأولى الحلال أن يكون العوض من سلطان أو من أحد الرؤساء أو من شخص ثالث، يأخذ السابق الجائزة، وهذا جائز اتفاقا، يعني جماعة بتسابقوا أو مسابقة، واحد خارجي قال هذه جائزة للي بفوز، خارج المتسابقين، هذه جائزة لمن يفوز، هل جائز ذلك؟ نعم. وتسابقوا وحصلت الجائزة وفاز واحد وحصل الجائزة، يأخذها فريق من الفريقين، يجوز هذا؟ نعم، لأنه واحد غنم والثاني ما غرم شيئا، ما خسر شيء، هو فعل المسابقة لكن ما دفع ماله، ما دفع شيئا. ثم الثانية أيها الإخوة أن يكون العوض من أحد الجانبين يأخذه إذا سبقه الآخر. إذن الأول أن يكون طرفين ويجي طرف ثالث يقول مني الجائزة، الذي يفوز هذه المسابقة منكم أعطيه الجائزة، فيش مشكلة. الشيء الثاني الآن المتسابقين، واحد بيقول مني الجائزة من أحد الجانبين، يقول مني الجائزة، إذا فزت أعطيك الجائزة وإذا لم تفز خلاص لا أعطيك شيئا، يجوز هذا؟ نعم، لأنه كذلك الثاني ما بغنم، ما يدخل إما أن يغنم أو يغرم، والأول الجائزة معه ما بيدخل إما أن يغنم أو يغرم، يعطيها من باب العطاء، يعني يقول إما أن أعطيك هذه وإما أن تبقى لي، فهذا جائز. وصورة ثالثة تكلم فيها العلماء أن يدخل بينهما محلل، قالوا في صورة اللي هي الرابعة اللي المحرمة اتفاقا، وضحوها بعدين برجع للثالثة. الصورة اللي هي المحرمة اتفاقا أن يكون العوض من كل واحد على أن من فاز فله العوض، يعني عندنا فريقين، واحد قال ادفع 20 دينار هذا الفريق، وهذا بيدفع 20، هذا بيدفع 20 وذاك بيدفع 20، دفعوا الفريقين صار 40 دينار، فدخلوا المسابقة، اللي بفوز بأخذ 40، هذا من الميسر، هذا من الميسر، لأنها كذلك نفس المسألة. لأن لما واحد يفوز بكون الفريق الآخر خسر 20 والثاني بكون غنم، فصارت المسألة بين أن يغنم أو يغرم. أكرر، فريقين دخل كل واحد أيها الإخوة السباق، السبق المسابقة، فريقين هذه الصورة المحرمة، المسابقة دخل السبق المسابقة وكل فريق قال أنا أدفع عوضا، هذا عوض وذاك عوض، وثم قالوا اللي هي محرمة اتفاقا أن يدفع عوضا، هذا يدفع وذاك يدفع، ومن يفوز يأخذ الجميع، يأخذ كل ما دفعه الفريقان، هل يجوز ذلك؟ لا، هذا من الميسر، لأنه دائرة المسألة دائرة بين الغنم أو الغرم، بين الغنم أو الغرم. هناك صيغة ذكرها بعض أهل العلم وهي أن يدخل بينهما محلل، محلل يعني يدخل معهما السباق ويقول هذه الجائزة مني، يدخل معهما السباق ويقول هذه الجائزة مني، يأخذ العوض إن سبق ولا أو هما يدفعان الجائزة، اثنين بيدفعوا الجائزة واحد بيدفعش، فيدخل الثالث محلل يأخذ العوض إن سبق ولا يغرم إن سبقه غيره. بذلك يعني تكون هذه الصورة حلال إذا كان العوض أيها الإخوة من المتسابقين، متسابقين اثنين ودخل بينهما محلل، هذا عن جمهور العلماء. إذا دخل متسابقين اثنين دفعوا، بس في ثالث قال إن فزت أنا إن سبق فلي العوض وإن لم أسبق فلا أدفع شيئا، ما دفع. فهذا هذه الصورة بهذا الكيفية، هذه الكيفية تصبح جائزة عند جمهور أهل العلم. لذلك أيها الإخوة مسائل ينبغي أن يحترز فيها الميسر. قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، والله عز وجل ما يقول عن شيء إثم كبير، إذن نعم الإثم عظيم والإثم كبير، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل، إما أن يغنم وإما أن يغرم. وصدق ربي عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. ما أحسن أيها الإخوة البيع الحلال الطيب الذي ليس فيه شبهة. والد الإمام البخاري رحمه الله يقول ها أنا قد عشت واكتسبت أكثر من 100,000 درهم والله لا أعلم فيها درهما من حرام أو شبهة. اكتسب 100,000 بقول والله لا أعلم درهما من حلال أو شبهة. حق لهذا الرجل أن ينجب مثل الإمام البخاري، هذا رجل تقي أخرج الله من صلبه البخاري، كل الأمة أجمعت على هذا الإمام العلم العظيم الإمام البخاري، حق لهذا الرجل أن يكون إماما عظيما. نعم الواحد لما يأكل أيها الإخوة المال الطيب المال الحلال بكون بركة عليه. قال الإمام أحمد لو أعلم أن رجلا عنده رغيف من حلال خالص لذهبت حتى أتداوى به. يقول ليش لذهبت؟ مش حتى أكل منه، حتى أتداوى به. بكون الرغيف الحلال هذا الحلال الخالص دواء شفاء. بكون الرغيف اللي من حلال خالص، قال لو أعلم أن أحدا عنده رغيف من حلال خالص لذهبت حتى أتداوى به. شو بركة الحلال؟ بركة الحلال دواء وشفاء بإذن الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.